أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد، وعلى آله الأطهار الأوصياء الأولياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا ظاهرا المتن، الإشكالات الإجمالية في المتن، بقيت هذا الإشكال، عفوا الإشكال الأخير في المتن، آخر وليس بأخير، ربما واحد يتصفح حواشي المحققين على المكاسب يجد بعد إشكالات أخرى ذكروها. عمدتها الذي تسنى لنا جمعه من الأعلام، هذا إشكال آخر أو آخر، نعم، يدعى أن في تعارض في ضابطة الحلال والحرام في الرواية، وهي تهافت، حيث أن الرواية جعلت ضابطة الحلال أن فيه جهة من جهات الصلاح، أن فيه جهة من جهات الصلاح، ضابطة الحرام أن فيه جهة من جهات الفساد. شلون التدافع يصير؟ تدافع يصير إذا شيء هم فيه جهة صلاح وهم فيه جهة فساد، فبالتالي هذا يبنى على حرمته لو يبنى على حليته في البيع والشراء، فيصير تدافع. هذا ملخص الإشكال، وسنبين إن شاء الله باب المعاملات عجيب غريب اتفاقا واقعا. يعني هذه الإشكالات التي عنونت على الرواية كلها إشكالات تشير إلى عظمة القواعد في الرواية وأنها مطابقة لأصول الضوابط. سيأتي إن شاء الله في بحث، يعني بحوث كثيرة كما مر بنا التذكير بهذا المطلب، وهو أن المكاسب المحرمة ليست مقدمة لخصوص كتاب البيع وباب البيع، بل المكاسب المحرمة بالدقة هي مدخل لكل أبواب المعاملات، هي مدخل لكل أبواب المعاملات. فالحيثيات والضوابط التي تبحث في المكاسب المحرمة في الحقيقة ضوابط لكل أبواب المعاملات، للإجارة، للصلح، للمضاربة، للقرض، لهن المجرة، فالضوابط فيها عامة. وسيأتي إن شاء الله من تلك الضوابط أن المعاملة، سبيع، إيجار، أي شيء كان، المعاملة إذا تجري منظور فيها مالية الجهة الحرام في الشيء، المعاملة فاسدة وباطلة. وإذا جرت المعاملة، مثلا أما شريت بمالية بما أنها مغنية، ده البيع فاسد، مو يتبعض أصلا، البيع فاسد كما سيأتي كمثال. أما إذا شريت الأمة بما هي خادمة كذا فلان، يعني حيثية مالية الغناء ما ملحوظة فيها، مالية أخرى، هنا البيع صحيح. فتشوف عين واحدة، شيء واحد من حيثيتان، جهتان، جهة فساد وجهة حرام. بالعكس هذه الضابطة في الرواية عليها مدار باب المعاملات لأنها متدافعة، فهذا الإشكال أيضا مندفع. على كل ما سنرى إن شاء الله في يوميات المكاسب المحرمة كيف أن ضوابط هذه الرواية الشريفة كما ادعاها الشيخ الأنصاري هي أصول دستورية، يعني ما عبر كلمة دستورية، بس قال ضوابط. ضوابط يعني مقصودة أصول الحكم، يعني ضوابط فوقية لكل باب المعاملات والمكاسب المحرمة. وسنرى إن شاء الله أن هاي متمتن هاي الرواية شيء بديع عظيم، وهو اللي اعتمد السيد اليزدي. السيد اليزدي كفى في قوة هذه القواعد ومطابقتها للأصول والضوابط، كفى في ذلك حجية، لا من باب جبر السند ولا كذا ولا كذا، يعني حسب ما ابن السيد اليزدي يقصد. وإن كان مر بنا أن الرواية لها 5 مصادر ولها أسانيد، لم يستوفى التتبع حقه عند كلمات الأعلام، لكن مع ذلك لكن ديجها في المتن متينة. في أنا كان بودي نقرأها، نقرأ شوية منها على كل قبل أن نغادرها إلى الرواية الأخرى، لا بأس نقرأ منها بعض المتون الرواية، مع أن بإمكان الأخوان يقرونها. وهي كما ذكرنا متنها في تحف العقول يختلف عن متنها في رسالة المحكم المتشابه عن 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 المصادر الأخرى اللي ذكرناها، لكن إجمالا نقرأ ما في معنى. عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معايش العباد فقال، ظاهر هذه الرواية أصلها عن جد أمير المؤمنين، هنا تحف العقول فقط أوقف الإسناد إلى الصادق، بينما في رسالة المحكم المتشابه عن الصادق عن جده أمير المؤمنين أنه سئل عن معايش العباد فقال، جميع المعايش كلها، شوف من وجوه المعاملات مو مطلق المعايش اللي يشكل عليه أن المعايش أعام، كلام في المعايش المعيشة التي سببها المعاملات المعاوضات، وهذا في علم القانون الآن مر بنا، يعني يحسبون الأحساب، أكو مصادر التملك ومصادر التمويل، أسباب أولية ليس قبلها أول، وفي أسباب ثانوية، المعاملات يعتبرونها أسباب ثانوية، يعني فرعي تتفرع عن أسباب أصلية للملك. وهذا بحث مهم يعني في بحث القضاء وبحوث أخرى يعني بين المعاملات مع بعضها البعض في الفقه السياسي هم ليه ثمرة ولا مجرى. فقال، جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب 4 جهات، ويكون منها حلال من جهة حرام من جهة، فأول هذه الجهات 4 الولاية. شلون الولاية؟ هي معاملة لم يتبار في معاوضة، يصير والي سوالي وقف، والي وزارة، والي الولاة، أوالي أيتام، المهم أوالي قصر. بالتالي الولاية هي أيضا أحد مصادر الدخل ولو هو من باب البذل له النفقة، قاضي من نفس الشيء، فهي سبب المعيشة بهاللحظة، يعني يرتزق بالتالي من بيت المال أو من المصدر الخاص للوقف أو 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 من أموال القصر، باعتبار أنه هو بيتفرغ لهم ما عنده مصدر معيشة، فسوغ أخذه من هذا لأنه مثل كأجرة، لكن يأخذ الكفاف المنصوص عليه. فأول هذه الجهات 4 الولاية، ثم التجارة. طبعا في كلام هذا سيأتي في البيع أو كذا، هل التجارة تساوي البيع أو التجارة أعم من البيع؟ جدل كبير. هذا الجدل الكبير يرجع إلى حتى ماهية البيع، هل ماهية البيع، بعض قد يذهب، المعروف أن ماهية البيع في مقابل إيجارة، في مقابل الهبة، القرض، المصالحة، المضاربة، البعض يجعل البيع مساوي للتجارة والبيع جنس للإيجارة وللقرض وللعجيب، شلون يصير؟ المهم هذا أكو نظريات في هذا البحث. المهم ثم التجارة، أعم استثمار قد يسمونه الآن في الاصطلاح الحديث، ثم الصناعات. الصناعات نوع من الإجارة مختلف أنواع، تكون حلالا من جهة حراما من جهة، لاحظ هاي التدقيق في من جهة ومن جهة. الكلين هم أورده عن يونس، وإن لم يسند يونس هذا التشقيق وهذه التحيث والحيثيات إلى المعصوم، بس كلامه كان في أقسام النكاح، الحلال منه ماذا، الحرام منه ماذا، جايب نفس الضابطة التعليلية الحيثوية. ثم الإجارات والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك الحلال منها واجتناب جهات الحرام. شوف ما يقول اجتناب كل معاملة، جهة الحرام واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية أصلا دي أصول تشريع النظام الاقتصادي وحتى في الفقه السياسي، يعني من جهة البعد المالي. يقول فإحدى الجهتين من الولاية ولاية العدل الذين أمر الله بولايتهم. واقع انتخاب الشيخ للرواية في محله، يعني كانما قوانين دستورية لكل مباحث مكاسب المحرمة والمعاملات. ولاية العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به، كلها تقييدات عجيبة عظيمة، بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة، يعني مو مطلق أيضا وكلاء أو ولادة، يعني محيثة. فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم بجهة الولاية لهم. شوف أما بجهة الولاية عليهم شوف أصلا دي رواية عجيبة، أصلا شلون يقولون مشوشة ما هذه، شلون بالعكس حيثيات فيها عجيبة. لذلك بعض قال هذا مو كلام المعصوم، هذا كلام فقيه يقسم الحيثيات. خب بالعكس شو القصة يعني فيقول عليه السلام بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، ومن خاط لهم خيطا بجهة عونهم مو التغلغل والاختراق فيهم، هذا بحث آخر. وذلك لأن كل شيء من جهة العفو فالولاية، وأما جهة الحرام فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم مؤدب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المؤونة له للجائر معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن فلسفة تحريم كل التعامل الاقتصادي والعقدي مع ولاة الجائر بجهة التعاون معهم دعمهم موازنتهم. لماذا حرام وضعا وتكليفا؟ لأن كل شيء، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم، يعني معهم لهم ولا معهم عليهم، بالعكس تغيير لما هو صالح الرشاد، هذا لا شيء آخر إلا بجهة الضرورة. شوف هذا استراتيجية عمل سياسي منذ أقدم عصور أئمة أهل البيت إلى الآن، أن سياسة الاختراق ضرورة بأسلوب ناعم، وهذه مسار استراتيجي كبير. إذن لا أنه ما موجود في عصر غيبة أو غير عصر غيبة، ما موجود خارطة سياسية، ليه موجودة؟ وهذه محل اتفاق كما سيأتي بعد في محلها. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم لهم يعني ومعونتهم والكسمهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. شوف حيني أعطاك في التعامل مع في بحث الفقه السياسي ضوابط عامة، سبحان الله كلها منضبطة. بعد ذلك يجي في التجارات، وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز البائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم، مو المخدرات، مو اللي فيها هلاك المجتمعات. شوف يعني فيه صالح، هذا يحدد لك مسار منظومة خارطة التعامل التجاري مثل أصول دستورية كما ذكر الشيخ الأنصاري. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه شراؤه إمساكه يتملكه استعماله. بحث الحكم التكليفي، شوف الحلية هنا استعملت في الوضعي في معاني من الوضعي وفي التكليفي في استعمال واحد، وهذا مسلك مشهور القدماء أن الحلية والحرمة تستعمل في معاني في جملة واحدة. واستعماله وهبته وعاريته. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، إما من جهة أكله أو موا. هاي السيد خوي يقول شلون إذا في جهة حرام كل شيء في حرام؟ لا، الرواية ليست في كل شيء في حرام، حيثية. جاي لاحظ حيثية الحرام. مما فيه يكون أو أما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو نكاحه مثل الفجور الفحشاء أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. هنا قيد جلود السباع من دي جهة الحرام ولا من جهة الحلال، قيد من جهة مما هو منهي عنه. والتقلب فيه وشربه ولبسه وملكه ومساكه والتقلب فيه في جميع وتقلبه في ذلك من جهة النهي، ليس من غير جهة النهي. اللي هو يعني يشكل السيد خوي أنه كيف يصير كل حرام؟ مو كل حرام، من جهة الحيثية المنهي عنها من الأول قيد في الكلام. فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهوم به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. الله هو نفس الشيء، هذا بعد بحث آخر. ومنهي عن مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، فهذا حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته. وجميع التقلب فيه من جهة النهي طبعا، مو جميع من جهة إذا كان منهي عنه كل تقلبات حرام، مو المقصود هذا. جميع التقلبات التي ذكرت بعنوان أو حيثية النهي التي تعلقت بتلك الجهة. وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. وأما تفسير الإيجارات، شوف لاحظ بحث أصلا النظام الاقتصادي النظام المالي. واللطيف في هذه الرواية أنه ليست فقط تلاحظ النظام المالي بين الأفراد بعضهم مع بعض، بين الأفراد مع الدولة والدولة مع الأفراد والدولة مع الدولة، يعني نظرة واسعة عامة. لا بأس نقرأ بعد. وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره إلى أن قال أبعد هو شو اسمه ما أدري في تحف العقول هم إلى أن قال موجودة لو أنا نقلتها من مصدر لاحظوها. وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم شوف هذه غالبا تقطع الروايات يا الله كثيرا ما تقطع. الميرزا النوري يعني يقول أنه لاحظ ظاهرة في الصدوق أنه يقطع مو يقطع بطريقة الكليني بعد الكليني عنده أنا أكثرهم تقطيعا في الكتب الأربعة الكليني وجدته لكن الصدوق عنده تقطيع بس تقطيع نمط التقطيع اللي عند الصدوق حسب ادعاء الميزة النوري يختلف عن التقطيع اللي عند الكليني. على كل يعني يعتبر الميزة النوري التقطيع نمط التعليق التقطيع اللي عند الصدوق مخل بخلاف نمط التقطيع اللي عند الكليني أهون مع أن الكليني أكثر تقطيعا من الصدوق. على كل قد نشرحها في موضع معين إلا في حال بلي. وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة القصار والخياطة وصناعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني يعني الصورة لغير الروح وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق على الحق ضد الحق والباطل ولأن الباطل فلا بأس وتكون عفوا قد يستعان بها على وجوه الفساد وجوه المعاصي تكون معونة على الحق والباطل إذا فان فيها وجهين على الحق وعلى الباطل شلون يقول فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف هي صريحة الآن إنه إذا صار فيها جهة صلاح جهة فساد إذا أوقعت جهة الصلاح صح وإذا جهة الفساد فضل التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس على العالم. على كل إلى آخر الروايات الرواية ما شاء الله طويلة تقريب آخرها قريناها. هذه هي الرواية الأولى وعمدا أنا قريت إجمال فيها ليتبين أنها كان أصول دستورية قواعد دستورية لمجمل أنواع تبويب المعاملات. الرواية الثانية التي استند إليها الشيخ الطوسي وستأتي هذه الرواية كل جملة جملة كل قاعدة قاعدة في يوميات المكاسب المحرمة يستدل بها الأعلام. الرواية الثانية التي استدل بها الشيخ الأنصاري أو أقرأ لكم بعد متن نفس هذه الرواية التي رواها الفقه الرضوي مو رواية الرضوي التي رواها الشيخ رواية الفقه الرضوي التي هي نفسها. لاحظوا باب عقده في الفقه الرضوي كلام عن الفقه الرضوي سيأتي باب التجارات والبيوع والمكاسب. اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعارضه نفس الكلام نفس الجملة وعاريتك وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عن من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحناك أو هني واو بس نفس المعنى ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عن مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس. شوف نفس التركيب نفسه كذا مع اختلاف شوية في الأمور هذه في الفقه الرضوي. في الكافية من نفس الشيء، لو أجيب لكم عبارة يونس وهو وجه من عبارة الكافية اللي ينقل عن يونس، وإن كان في خصوص النكاح بس نفس التقسيم ونفس النكات، وهو وجه من الحرام الجزء الخامس الكافي. فلما كان وجه منه حلال ووجه حرام كان اسمه سفاحا، لأن الغالب عليه نكاح وتزويج، إلا أنه مشوب ذلك التزويج وجه من وجوه الحرام غير خالص في معنى الحرام بالكل ولا خالص في وجه الحلال. أما أن يكون الفعل من وجه الفساد والقصد إلى غير ما أمر الله عز وجل به من وجه التأويل والخطأ والاستحلال بجهة التأويل والتقليد، نظير الذي يتزوج ذات ذوات المحارم التي ذكر الله عز وجل في كتابه تحريمها إلى أن يأتي مما قد نهي عنه. وأما الذي يتزوج من مال غصبه ويشتري من جارية أو من مال سرقة أو خيانة أو كذب فيه أو من كسب حرام بوجه من الحرام، فتزوج من ذلك المال تزويجا من جهة ما أمر الله به عز وجل، فتزويجه حلال وولده ولد حلال غير زان ولا سفاح، وذلك أن الحرام في هذا الوجه فعله، وذلك أن الحرام في هذا الوجه فعله الأول له قبل النكاح اكتسب المال بما فعل في وجه الاكتساب الذي اكتسب من غير وجه وفعله، وفعله في وجه الإنفاق فعل يجوز الإنفاق فيه. على كل، إذا تراجعون المتن في الكافي نفس المتقارب. هذه هي الرواية الأولى التي عول عليها الشيخ، وذكرنا لها خمس مصادر قديمة ومسندة. أما الرواية الثانية التي ذكرها الشيخ، الرواية الثانية طبعا في الدعائم أيضا موجود، أو رواية الدعائم الرواية الثانية، ولسانها نفس اللسان بعد، هاي مصدر آخر ظاهرا ما ذكرناه سابقا، لسانها سبحان الله نفس رواية تحف العقول، مع أن جعل الشيخ رواية أخرى. إن الحلال نعم، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قمام للناس، شوف نفسه، ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصلا منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراء. الألفاظ والتركيب مقاربة، وأنا للأسف ما راجعت المتن الكامل للدعائم، لا يبعد نفس المتن، فهذا مصدر سادس بعد، لأن الدعائم مع أنها من مصر وموجود في نفس المتن، لاحظ كتب شاطة جغرافيا عن بعضها البعض تأتي بمتن واحد، هاي يسمونها عدم التواطؤ على الكذب. أي أنا هاي ما التفت إليها، كنت أظنها مثل ما يظن الشيخ رواية مستقلة، الآن دققت فيها هاي مصدر سادس الآن أصيل لرواية تحف العقول، ستة مصادر. رواية أخرى يذكرها الشيخ سنخوض فيها، رواية نبوية عامية لها قصة خاصة، نؤجلها إن شاء الله إلى غد مع بقية الروايات. فإذا صار الآن نكتة رواية الدعائم ليست مباينة كما هو عبارة الشيخ، لا هي نفس المتن، وإن شاء الله نراجعها متنها كامل، فتصير ست مصادر أصلية لرواية تحف العقول لأنها مقطوعة الدابر والسند. وصلى الله على محمد وعلى طهري.